الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل سورة البقرة من باقي المتشابهات والنظائر، وثم توجيه القراءات. نأتي لآية، آية الدين، وهي آية 283. قال بعض العلماء هي أرجى آية في القرآن، فقد أوضح الله فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدين من الضياع ولو كان صغيرا حقيرا، وهذا من صيانة مال المسلم وعدم ضياعه، فيدل هذا على عناية تامة بمصالح المسلم. ثم في هذه الآية قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، قال بينكم ولم يقل أحدكم، فبينكم كأنه هذا الكاتب يكتب بالعدل، لا يكون في قلبه ولا قلمه محبة لأحدهما على الآخر أو ميل لأحدهما على الآخر، فقال بينكم أن يكون متساوي في الحب أو في الولاء بين الطرفين. هنا ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، ثم وقف هذا وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه، لأن الكاتب ليكتب أحد هو الكاتب، وليملي الذي عليه الحق واحد آخر الذي يكتب. الوقف هنا لبيان المعنى. ثم نأتي لآية 284، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هنا تكلمنا فيها كثيرا في التسجيلات السابقة، ولكن نستكمل هنا، وقلنا يعني أن الأرجح عدم النسخ، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، يعني قلنا أن هنا تدل على الله يحاسب بما في النفوس، لا أنه يعاقب على كل ما في النفوس، وقالها ابن تيمية رحمه الله، وقد استفدنا فيها في التسجيلات السابقة. ولكن وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، هنا في البقرة لها نظير في آل عمران، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. وهنا تقدم هنا إن تبدوا، لأن الإبداء هنا كلام على المؤمنين، فالإبداء ظاهر وصريح فيما يخصهم، فالإبداء هنا ظاهر أنه حقيقة وليس رياء أو كذبا. أما من صفات المنافقين فهو الإخفاء وإبداء الشيء وإخفاء خلافه، فابتدأ الله سبحانه وتعالى يقول إن تخفوا ما في صدوركم، وهنا قال في الصدور، أما في للمؤمنين قال في الأنفس، في أنفسكم، هنا في صدوركم أنها كثيرة وبغيضة، هذا إخفاءهم لهذا. أما إن تبدوا ما في أنفسكم فالنفس ممكن أن تخفي أشياء كثيرة ليست ببغيضة. ثم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في آية 286، لأن برضو في هذه الآية قوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لها نظير في المائدة، ولكن هنا مقدم يغفر لمن يشاء في هذه الصورة وغيرها، إلا إن في المائدة يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، لأنها كانت في سياق السرقة وحق السارق و فكان هنا بدأ بيعذب من يشاء. أما في آية 286 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها نظير في سورة الطلاق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهنا الكلام في آية البقرة عن التكاليف والأعمال فناسبها وسعها. وأما في الكلام على المطلقات والنفقة وفي آية الطلاق المطلقات والنفقة عليهن، فكان مناسب لها ما آتاها الله سبحانه وتعالى من المال بقدر ما آتاه الله من المال وهكذا. ولكن هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما قلنا في التسجيل السابق ونكرره لأنها مهمة جدا، يستدل بها بعضهم على الترخص كما قال ابن عثيمين رحمه الله، على الترخص فقط، مع أنها تدل أيضا على العزيمة، فيقال إن الله تعالى لم يكلف نفسا فوق وسعها، فمعناه أن كل ما كان في وسعه فهو داخل في التكليف، فهي من الشقين، على الترخص نعم، ولكن وأيضا على العزيمة. وقال الله سبحانه وتعالى في الكسب لها ما كسبت لها، وهو في الغالب مع الحال الحسنات، أما وعليها فيما اكتسبت عليها في السيئات. وقلنا الفرق قبل ذلك ما بين الكسب والاكتساب وفي التسجيلات السابقة. ثم نأتي لآخر آية 286، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جمع الله في هذه الآية بين ترك الأمر وارتكاب النهي، لأن المراد بالنسيان هنا في الغالب الترك، أما بالخطأ فهو أن يفعل الفعل كأنه يعني النسيان أن ترك الفعل، أو المراد بالخطأ أن يفعل الفعل لتأويل فاسد، فدعوا الله أن يعفو عنهم هذا وهذا. وهنا الدعاء الشامل واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الثلاثي الذي يتمناه كل البشر أو كل المؤمنين. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى سبحانه وتعالى قال قد فعلت، كما رواه أو أخرجه الإمام مسلم. وطبعا ترتيب العفو والغفران والرحمة اختلف في ترتيبه، هل تصاعدي أو تنازلي، أو لكنه الثلاثة هو كل ما يتمناه أو يرجوه. طبعا لأن زي ما قلنا الرجاء هو المطلوب أو الأمل كل المؤمنين. ثم نأتي لحديث للرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا باب من السماء، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، وهذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، كما أخرجه الإمام مسلم. صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله، إنهما نوران لم يؤتهما أحد قبل هذه الأمة قط. ثم نأتي لتوجيه القراءات. في آية 210 الله سبحانه وتعالى يقول وإلى الله ترجع الأمور بالتسمية للمفعول، ولكن قرأها ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ترجع الأمور بالتسمية للفاعل، واحتجوا طبعا بالنظير في القرآن لهذا ولذلك. ثم نأتي لآية 219 قل فيهما إثم كبير، قرأها الأخوان حمزة والكسائي إثم كثير، واحتجوا طبعا برضو بالنظير في القرآن لكلاهما. أما قراءة كثير لحمزة والكسائي فهي مناسبة لما بعدها ومنافع من نسبة الكثرة في الإثم، أما قراءة كبير فنسبت ما بعدها أيضا وإثمهما أكبر من نفعهما، وهي طبعا قراءة الجمهور، والقراءتان صحيحتان متواترتان. ثم نأتي لآية 219 ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو على النصب بالفتح، قرأها أبو عمرو البصري قل العفو بالرفع بانفرادة، كأن تقدير القراءة هنا الذي ينفقون هو العفو، كأنها خبر ليه هو مرفوع. أما تقدير القراءة بالنصب فهو كأنها ينفقون العفو، العفو كأنها مفعول به. وهنا البعض قال ماذا ينفقون في القراءة الأولى اللي هي الرفع كأنها كلمتان، فالأولى أداة استفهام ما، والثانية اسم موصول ذا، فأجازوا الوقف عليها، ولكن قول بعيد قليل، ولكن على القراءة الثانية هي كلمة واحدة اللي هي قراءة الجمهور أداة استفهام وهي ماذا. ثم نأتي لآية 222 ولا تقربوهن حتى يطهر، قرأها الصحاب حمزة والكسائي وخلف ومعهم شعبة، وفقهم شعبة يطهرن بالتشديد، وقلنا التشديد يفيد الكثرة، وأما التخفيف يطهرن وغيرها يفيد القلة أو الكثرة، تأتي بالمعنيين. وطبعا السياق أو احتجوا بقراءة التشديد بالسياق، فإذا تطهرنا فاحتجوا بها أنها بعد الغسل، وطبعا اشتق منها حكمان فقهيان زي ما قلنا قبل ذلك. ثم نأتي لآية 229: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. قرأها أبو جعفر ويعقوب وحمزة: يخاف بالتسمية للمفعول، وأما يخاف فهي التسمية للفاعل زي ما قلنا. وجه قراءة ضم الياء اللي هي يخاف بالسياق، كأنها كأن فإن خفتم بعدها، فكأنها نسبت لي المفعول يخاف. ثم آية 233: لا تضار والدة بولدها. قرأها ابن كثير المكي والبصريان أبو عمرو ويعقوب: لا تضار برفع الراء. هذه القراءة وإن كانت خبرا في اللفظ، كأنها خبر في اللفظ، ولكنها طلب أو أمر في المعنى، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فهي كأنها خبر ولكن هي طلب أو أمر. واحتج بقراءة الرفع هذه لابن كثير البصريان بوقوعها في سياق الرفع، فما قبلها: لا تكلف نفس إلا وسعها، أما بالنصب فبلا، لا تضار، فواضح. أما آية بقية الآية في 233: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. قرأ ابن كثير: أتيتم بقصر الهمزة بانفرادة، وقرأ الباقون والجمهور بآتيتم. وهنا احتج الجماعة، قراءة الجماعة، بأن التسليم لا يكون إلا مع الإيتاء أو الإعطاء، لكن ما أتيتم قراءة متواترة صحيحة لابن كثير. ثم آية 237: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قرأ الصحاب حمزة والكسائي وخلف: تماسوهن، وقرأ الباقون: تمسوهن. هنا قراءة الجمهور: تمسوهن، أسند المس للرجل، وهو الواضح. أما احتاج قراءة حمزة ومن معه اللي هم الصحاب من قبل أن يتماس، احتاجوا بهذه، وذلك أن المس وإن كان من الرجل إلا أن المرأة مشاركة فيه أيضا، ومن هنا جاءت تماسهم. ثم آية 236: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. قرأها أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف بن ذكوان وحفص هكذا، أما الباقون فقرأوها قدره بسكون الدال، وهما لغتان، وهي قيل طبعا السكون للتخفيف. ثم آية 259: منظر إلى العظام كيف ننشزها. قرأ ابن عامر الكوفيون هكذا، منهم حفص، وقرأ الباقون: ننشرها. أما السياق فالإنشار هو الإحياء، فكأنها لصاحب العظام، أما النشوز فكأنها للعظام التي لا توصف بالحياة حقيقة وإنما يوصف بها صاحبها، فتوصف بالرفع فقط. والنظير لها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. ثم نأتي لآية 269: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قرأ يعقوب بانفرادة ومن يؤتي الحكمة، ووقف عليها بالياء، تسمية طبعا، يؤتى تسمية المفعول، وهنا تسمية الفاعل، هو الله سبحانه وتعالى الذي يؤتي الحكمة. ثم آية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قرأ أبو عمرو ويعقوب البصريان: ترجعون بالتسمية للفاعل، والباقون بالتسمية للمفعول. وقلنا في آية 279: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فلها قراءة: فآذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فأذنوا أنتم إذا أتيتم الربا، وآذنوا غيركم أو نبهوا غيركم أو حذروا غيركم، فآذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقرأها أبو عمرو ويعقوب: ترجعون فيه إلى الله. ثم آية: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قرأ الصحاب حمزة والكسائي وخلف: وكتابه على التوحيد، كأنها اسم للجنس، والله أعلى وأعلم.